بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية في توحيد الصدوق عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الله تبارك وتعالى، هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم، وقد رأوه قبل يوم القيامة. فقلت: متى؟ قال: حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة، مو في عالم الذر فقط. ثم قال لي: ألست تراه في وقتك هذا؟ الإمام يوجه الخطاب إلى أبي بصير، يقول: ألست تراه في وقتك هذا؟ قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداك فأحدث بهذا عنك. أقول للناس هذا المعنى أنقله، لم ينكر أبو بصير أنه يراه. جعلت فداك فأحدث بهذا عنك. فقال: لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول، لا يجهل ما تقول معناه. ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين، تعالى الله عما يصفه المشبهون والملحدون. كان الحديث في قاعدة الوحد. في هذه القاعدة انتهينا إلى مجموعة من النتائج المهمة. النتيجة الأولى أن الموجودات على قسمين: قسم منها يأخذ الوجود والفيض منه سبحانه وتعالى بالمباشرة، وقسم منها لا يستطيع أن يأخذ الوجود منه بالمباشرة. فلنصطلح على هذا الموجود الأول الذي يأخذ الفيض منه مباشرة بالعقل الأول، بالصادر الأول، بالنور، سمه ما شئت، ليس الكلام في التسمية. المهم أن الموجودات في عالم الإمكان بعضها تستطيع أن تأخذ الفيض مباشرة منه سبحانه وتعالى، وبعضها دون ذلك لا تستطيع إلا أن تأخذه عن طريق وواسطة. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية التي انتهينا إليها من هذه القاعدة الشريفة هي أن هذا الموجود الأول، الصادر الأول، الذي عبرت عنه الروايات والأدعية بأنه الأعظم الأعظم الأعظم، هذا الموجود ليس موجودا في قبال الموجودات، ليس موجودا عددي، هذا في قبال هذا أو زيد في قبال عمر، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو موجود جامع لكل كمال ممكن. أي كمال يمكن في عالم الإمكان فإن هذا الموجود واجد له من العلم والقدرة والحياة وكل الكمالات الوجودية التي أثبتناها لله سبحانه وتعالى، فهي ثابتة لهذا الموجود، ولكنه إلا أنهم عبادك، هو الغني بالذات وهؤلاء هم الفقراء بالذات. نعم، يملك كل شيء، ولكنه في عين الوقت فاقد لكل شيء. يملك كل شيء بالله، وهو فاقد كل شيء بغير الله سبحانه وتعالى. فلهذا تتذكرون نحن قرأنا عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ من ذواتهم لا يوجد لهم مثقال ذرة، كل ما يوجد لهم فهو من الله سبحانه وتعالى، لأنه الغني المطلق، وكل عالم الإمكان هو عين الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا الصادر الأول الموجود الذي يأخذ الفيض منه مباشرة سبحانه وتعالى، هذا الموجود يملك كل كمال ولكن بالذات، أم يملك كل كمال بالغير بإفاضة من الله سبحانه وتعالى؟ ثبت لنا فيما سبق بأنه لا يوجد في دار التحقق غني إلا هو سبحانه وتعالى، وما عداه ومن عداه فهو عين الفقر والحاجة إليه. في تلك الرواية المنقولة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام التي وشى به ذلك الواشي إلى المنصور، المنصور أحضر الإمام سلام الله عليه على حالة غير مرضية، حالة كثير مؤذية للإمام سلام الله عليه، ثم قال ذلك الواشي للمنصور بأنه أقسم فلان فلان بالله كذا أن جعفر بن محمد تجبى إليه الأموال والأسلحة حتى يفعل ما يفعل كذا وكذا. قال: تقبل منه يا جعفر؟ قال: لا أقبل منك، ولكن اسمح لي يا فلان، خاطب الخليفة، أن أحلفه أنا لا أنه يحلف هو. يقول: فأراد ذلك الواشي أو أبى أن يحلف كما يقول الإمام. قال له المنصور: إن لم تحلف كما قال ضربت عنقك. قال: حلفه يا جعفر. قال له: قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي. إن جعفر قال كذا. يقول: ما انتهى من الجملة إلا خر ميتا. لماذا؟ لأنه هو حتى في وشايته على الإمام كان هذا بحول الله وقوته، بحول الله وقوته، ولكن هذا الحول والقوة بدل أن يستفيد منه في الصلاة يستفيد منه في الوشاية على الإمام الصادق سلام الله عليه، وإلا بحول الله وقوته. شوفوا هذا المقطع اللي احنا يوميا في الصلاة 17 مرة نقول على الأقل: بحول الله وقوته، ولكن أقوموا، هم النسبة بالله وهم النسبة إلى العبد، بحول الله ولكن أنا أقوم، وهذه لا تنافي بينها، هم بحول الله وهم ماذا؟ النسبة إلى العبد أيضا تامة. على أي حال، إذن كل ما عداه فهو عين الفقر والحاجة إليه، حتى هذا الموجود الواجد لكل كمال لا يتبادر إلى الذهن أعوذ بالله أنه واجد من عنده، هو لا، كل ما موجود عنده فهو بفيض الله سبحانه وتعالى، ولكنه هو الذي استطاع أن يقبل هذا الفيض دون غيره. النتيجة الثالثة التي حققناها فيما سبق أن الخالق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى بلا استثناء، كل ما صدق عليه أنه شيء ممكن فخالقه هو الله، الله خالق كل شيء، سواء كان الأول الثاني الرابع المئة المليون لا يفرق، ولكن الفرق بين هذه الممكنات أن بعضها يأخذ منه الفيض مباشرة وبعضها لا يمكنه أن يأخذ، وإلا الفيض منه دائم متصل، الفيض ينزل من الله، ولكن أنت لا تستطيع أن تأخذ إلا بالواسطة، لا تستطيع أن تأخذ بالمباشرة. إذن القائلون بقاعدة الواحد لا يقولون بالتفصيل في قدرة الله، لا. النتيجة الخامسة وهي أنه نحن عندما نقول الله خلق الأول خلق الثاني، هذا مو لأن الله لا يستطيع أن يخلق الثاني في عرض الأول، لا، القدرة موجودة، ولكن هذا الثاني لا يستطيع أن يصعد ليكون في عرض الأول، فإذن العجز ممن؟ العجز من القابل. إذن هل توجد تفصيل، هل يوجد تفصيل في قدرة الله أو لا يوجد؟ لا يوجد تفصيل في القدرة، الله قادر على كل مقدور. نعم التفصيل أين؟ في المقدورات. هذه المقدورات بعضها تستطيع أن تأخذ مباشرة وبعضها لا تستطيع. ولا تستطيع هذه اعتباري لو أمر تكويني لضعفها، لا تستطيع فهو أمر تكويني، يعني يمتنع عليها أن تستطيع. فإذا صار ممتنعا عليها أن تصعد إلى المرتبة الأولى، القدرة تتعلق بالممتنع أو لا تتعلق بالممتنع؟ ثبتنا فيما سبق أن القدرة لا تتعلق بالممتنع، وهذا الامتناع منشأه ليس عجز الفاعل بل ضعف القابل، لأنه لا يستطيع أن يرقى إلى درجة أعلى ويأخذ الفير مباشرة منه سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس يتضح بأن قاعدة الواحد ليست هي تفصيلا في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن منشأ العجز والضعف مرتبط بالقابل لا أنه مرتبط بالفاعل سبحانه وتعالى. ومن هنا فهذه القاعدة تامة لا غبار عليها، ولكن بهذا المعنى الذي حققناه وبيناه، لا بمعنى التفصيل في القدرة، يعني أنه ممكن ولكن الله لا يقدر عليه، لا، ممكن ولكنه لا يستطيع هو أن يأخذ منه الفيض مباشرة. وإلا لو كان يستطيع الله جواد كان يعطيه الفيض في هذه المرحلة، في هذه المرتبة الأولى. وهذه القاعدة ذهب إليها جمع كبير وغفير من علمائنا، من الفلاسفة، من الأصوليين، من العرفاء، وهي قاعدة تامة في محلها. الإخوة اللي يريدون يرجعون إلى القائلين بهذه القاعدة يرجعون إلى كتاب أساس التوحيد لمرزة مهدي الإشتياني، يجدون القائلين بهذه القاعدة على مر التاريخ البشري من هم. هذا أولا. وثانيا أنه ما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله في كتاب الإلهيات الجزء الأول صفحة 143 أن هذه القاعدة فرضية وليس لها واقع، اتضح بأنه هذا غير تام، بل الصحيح أنها قاعدة محكمة من قواعد الإلهيات والمعارف الإلهية. وكذلك ما ذكره الشعراني رحمة الله تعالى عليه من أساتذة الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، أستاذنا الشيخ جوادي، في كتابه عند كتاب شرح فارسي للشرح العلامة، ترجمة للكتاب وشرح أيضا للكتاب، يعني شرح للشرح، شرح لكشف المراد مو شرح للماتن، أيضا ذهب إلى كلام نحن لا نستطيع أن نوافق عليه لأنه غير تام أيضا في محله. هناك في الكتاب صفحة 232 وصفحة 394 أشار إلى القاعدة في موردين وأشكل عليها بإشكالات. وأتذكر الآن مو متأكد أن أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى مرارا كان يقول بأنه هذا من سهو قلمي الأستاذ، أنه لماذا أشكل على هذه القاعدة. هذا تمام الكلام في هذه القاعدة. فلهذا إذن كلام الشارح في صفحة 283 فإن الفلاسفة قالوا إن الله تعالى قادر على شيء واحد، لا، الفلاسفة لم يقولوا إن الله قادر على شيء واحد، بل قالوا كما قال القرآن العظيم الله خالق كل شيء، قادر على كل شيء، ولكن هذه الأشياء بعضها أضعف من بعض، بعضها أقوى من بعض، بعضها تستطيع أن تأخذ منه مباشرة وبعضها لا تستطيع أن تأخذ مباشرة. فالتفصيل في قدرة المقدور في أخذ القابل لا في إفاضة الفاعل. قال لأن الواحد عندهم لا يتعدد أثره. الجواب أن هذا الواحد الذي صدر منه ليس واحدا في قباله ثاني وثالث، بل هو واحد شامل لكل مراتب كمالات عالم الإمكان. فلهذا أستاذنا الشيخ حسن زاد آمل حفظه الله في هذه التعليق عنده يقول قادر على شيء واحد، عند حاشية يقول الفيلسوف الإلهي لا يقول أن ذلك الشيء واحد عددي، حتى أنت تشكل عليه بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فلا ردع ولا بطلان، لا يمكن أن نردع عن هذه القاعدة ولا أن ندعي أن هذه القاعدة باطلة. في صفحة 582 تحت حاشية قوله قادر على شيء واحد قال الفيلسوف الإلهي لا يقول أن ذلك الشيء واحد عددي، فلا ردع ولا بطلان. إذن قوله بلي هذا نسخة مطبوعة من جامعة مدرسين بها تعليق الأستاذ الشيخ حسن زاده آملي. إذن قوله وقد تقدم بطلان مقالتهم، بل الجواب لقد ثبت في محله صحة مقالتهم وأنها قاعدة من قواعد العلم الإلهي. خب نأتي إلى المجوس وشبهات المجوس والثنوية. قلنا بأن المجوس والثنوية قالوا بأن هذا العالم لا بد له من مبدأين على التفصيل الذي أشرنا، وقالوا الدليل على ذلك أن الله خير محض، والخير المحض لا يصدر منه شر، إذن الله لا يصدر منه شر، وحيث أنه نجد في العالم شرور إذن لا بد أن يكون لها مبدأ غير الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل أقاموه لإثبات الثنوية ولإثبات مبدأين الخير والشر. دليل آخر أقاموه في المقام، قالوا أن الخير والشر متضادان، أن الخير والشر متضادان، ولا يعقل أن يصدر المتضادان من واحد حقيقي. الله واحد حقيقي وليس بواحد حقيقي، فهو إما خير ماحض وإما شر ماحض، تعالى الله عن الثاني، إذن يكون الأول فيكون خيرا محضا، إذن نحتاج إلى مبدأ ثاني في البقاء. في مقام الجواب على شبهاتهم الشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين، جواب عن الاستدلال الأول وجواب على الاستدلال الثاني، أو بالعكس باعتبار هو يقدم الجواب عن هذا الدليل الثاني الذي أقبناه ثم يجيب عن الإشكال الأول. يقول لا محذورة في أن الله سبحانه وتعالى، نحن عندما نقول هو خير محض أو هو خير ولا يصدر منه إلا خير، هو يوجد موجودين، يوجد موجودين، موجود يفعل الخير وموجود يفعل يفعل الشر، هو نفس ذلك الموجود الذي يفعل الشر هو خير أو ليس بخير؟ نعم هو خير، ولكنه بإرادته أراد الشر. طبعا هذا الجواب فيه إشكالات الآن ما نريد ندخل، فقط أقرر الجواب مرة أخرى. يقول لا محذورة في أن الله سبحانه وتعالى يوجد موجودين، أحدهما مبدأ الخير أو هو مبدأ الخير، وموجود آخر يكون مبدأ للشر. خب هنا يأتي هذا السؤال على هذا الجواب، وهو أن هذا الذي هو مبدأ الخير هو خير أو ليس بخير؟ فإن قلت هو خير فكيف صدر منه شر، وإن قلت هو شر فكيف صدر ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن الجواب الدقيق لابد يكون الثاني الذي هو يشير إليه العلامة. ما هو الجواب الثاني؟ وهو أنه تعالوا معنا إلى الشر، يعني هذه الزلازل، الأمراض ونحو ذلك من الأمور التي نسميها شرا، لنرى أنها أولا أن هذه أمور وجودية أو أنها أمور عدمية. إن قلت ما الثمرة في ذلك سواء كانت وجودية أو عدمية، أقول في مقام الجواب أن الأمر الوجودي يحتاج إلى علة ومبدأ، أما الأمر العدمي قب لا يحتاج إلى علة ومبدأ، وإنما يكفي فيه ماذا؟ عدم العلة. إذا يتذكر الإخوة نحن في مسألة القدرة على الوجود والعدم قلنا أن الإيجاد يحتاج إلى إعمال القدرة، أما العدم قب لا يحتاج إلى إيجاد العدم، وإنما يكفي فيه ماذا؟ عدم الوجود. كذلك هنا إذا كان الشر أمرا وجوديا فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى مبدأ وجودي، لأن الأمر الوجودي يحتاج إلى موجد يكون موجودا، فاعلا علة تكون موجودة، أما إذا كان الشر أمرا عدميا ليس له وجود في الخارج، إذن لا معنى لأن نطلب ما هو مبدأه، ليس له وجود الشر حتى نطالب بمبدئه. إذن لا يوجد عندنا في دار الوجود إلا مبدأ الخير، والشر عدم، والعدم لا يحتاج إلى مبدأ حتى نسأل أن مبدأه هو الله أو مبدأه هو غير الله. يعني الجواب هو السالب بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأننا الأمر الوجودي نحتاج فيه إلى مبدأ، أما الأمر العدمي خب لا يحتاج إلى موجد وإلى مبدأ. وهذا ما يقوله العلامة الشارح، يقول بأن الشر أمر إضافي وليس بأمر نفسي، أمر عدمي وليس بأمر وجودي. شنو معنى أن الشر أمر عدمي وليس بأمر وجودي؟ أنا أضرب لكم مثال. شوفوا، تعالوا معنا إلى العقرب. أنتم تقولون العقرب شر لو خير؟ لا إشكال ولا شبه، لا يرى أحد أن العقرب ماذا؟ من الخيرات، يرى العقرب من الشرور. بس ليش نروح للعقرب؟ نروح إلى الشيطان. خب الشيطان شر أم خير؟ خب من الواضح أنه أساسا هو مصدر الشرات، مصدر الشرور، مصدر كل ذنب في هذا العالم. إذن لا يمكن أن يكون خيرا بل هو شر. أنا أسأل هذا السؤال، وهو أن العقرب شر لنفسه لو شر لغيره؟ ها؟ من الواضح أن العقرب وجوده كمال لنفسه مو شر لنفسه. نعم العقرب إنما يكون شرا لمن؟ يكون شرا لي، وقد أكون أنا شرا له. إذن صار الشر أمر واقعي نفسي لو أمر نسبي عندما ننسب وجود إلى وجود. عندما ننسب وجود إلى وجود تظهر هذه الشرور، والله خلق هذه النسب لو خلق العقرب. الله ما خلق نسبة العقرب إلى الإنسان، خلق ماذا؟ خلق إنسان، وخلق ماذا؟ وخلق عقرب. والإنسان خير في نفسه والشر ماذا؟ عفوا، والعقرب خير في نفسه. نعم عندما يقع التزاحم بين وجود الإنسان وبين وجود العقرب يحصل ماذا عندنا؟ يحصل شر. إذن الشرور منشأها التزاحم في هذا العالم، وإلا لو لم تكن هذه الأمور عالم، يعني عالم المادة، وإلا لو لم تكن هذه الأمور متزاحمة في عالم المادة، إحنا عندنا شر لو ما عندنا شر؟ خب هذا الشر منشأه أنا أقول هذا شر. لماذا؟ لأنه يعدم حياة الإنسان. هذا العقرب عندما يلدغ الإنسان ماذا يفعل له؟ ماذا يفعل؟ يعدم حياته. يعدم حياته أمر وجودي لو أمر عدم؟ أمر عدم. فإذا صار أمر عدمي يحتاج إلى مبدأ أو لا يحتاج إلى مبدأ؟ لا يحتاج إلى مبدأ، لأن الأمر الوجودي يحتاج إلى علة موجدة، والعدم ليس أمرا وجوديا حتى يحتاج إلى علة موجدة. وهذا العالم وهو عالم المادة هذه خصوصيته. نعم أنت من حقك تسأل سؤال آخر. إذن إلى هنا استطعنا أن نثبت النقطة، التفتوا جيدا، وهو أن الشرور أمور عدمية. أنا أشوف على بعض الوجوه من الإخوة أنه هذا البحث خب زحمة عليهم وثقيل أنه يتحملوا أن هذه الشرور كلها صير أمور عدمية. حقهم، لأنه يحتاج إلى مقدمات فلسفية، والإخوة خب بعضهم ما دارسين الفلسفة، فلهذا المطلب يكون معقد عليهم. أما الإخوة اللي دارسين البداية ودارسين النهاية، هذا المطلب من الواضحات أنه الشرور أمور عدمية، فلهذا لا يتصورون بأنه هسه هم أكو إشكال في ذهنهم مدى يفهمون. لا، باعتبار به مقدمات علمية، فالطالب يتوقف على أن يدرس تلك المقدمات يفهم هذا المطلب. المهم إحنا متعرضنا إلى، أنا ما كان بودي أتعرض للمطلب لأنه أدري به مقدمات فلسفية مو محلها، ولكنه أخو الشارح موجود ذكر المطلب، فأنا مضطر لبيان المطلب بالمقدار الذي يمكن. إذن الجواب الدقيق الذي يمكن أن نجيبه عن الشرور هو أن الشرور ليست وجودات وإنما هي أمور عدمية، والعدم لا يعقل أن يكون له مبدأ. إذن لا يوجد عندنا شيئان خير وشر حتى نسأل عن ماذا؟ عن مبدأ الخير ما هو وعن مبدأ الشر ما هو؟ نعم، أنت من حقك تسأل فت سؤال آخر، ولعله هذا السؤال هو المهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلق العالم، عالم المادة، بهالنحو الذي تتزاحم هاي الموجودة؟ وكان خلق عالم المادة بنحو لا تتزاحم الموجودات، كل يصل إلى كماله بلا تزاحم. أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال، لماذا الله خلق هذا العالم بنحو تتزاحم الموجودات؟ لو أوجد عالما لا تتزاحم فيه الموجودات لكان أولى. الجواب على هذا السؤال من وجوه. الوجه الأول بمقدار اللي يسعنا الوقت، الوجه الأول هو أنه من قال لكم أن الله لم يخلق عالما لا تتزاحم فيه الموجود؟ الله خلق عالما وهو عالم الملائكة ولا يقع فيها أي تزاحم، هناك لا أكو شرور ولا أكو واحد يقف أمام كمال آخر، كل منا أو ما منا إلا وله مقام معلوم، كماله محفور ولا تزاحم ولا أبدا ولا شرور ولا أي شيء. إذن الله خلق، من قال لكم ما خلق؟ الله بإضافة ذلك العالم الذي خلق كان يريد يخلق عالم آخر. فإذن كأنه يرجع سؤالك أنه الله لماذا خلق عالم المادة، مو لماذا خلق عالم المادة على هذا النحو، لماذا لم يخلقه على ذاك النحو؟ على ذاك النحو عند خلق يريد خلقا آخر وهو ماذا؟ مثل عالم المادة. إذن أنت سؤالك يرجع إلى هذا، وهو الله لماذا خلق عالم المادة حتى تقع هاي الشروط؟ الجواب وهو أنه لابد أن نجيب بهالشكل، نقول خلق عالم المادة كان أفضل أو عدم خلق عالم المادة أفضل؟ خلق عالم المادة أفضل. لماذا؟ لأنه في هذا العالم من قيامه من آدم وإلى قيام الساعة كم من البشر يصلون إلى كمالات، حتى ما عندي الموجودات الأخرى ما عندي شغل بهم، كم من البشر يصلوا إلى كمالاته المطلوبة التي أرادها الله له؟ وإذا لم يخلق عالم المادة هذول كان يصلون إلى هذه الكمالات أو لا يصلون؟ لا يصلون. فلو لم يخلق عالم المادة فهؤلاء لحرموا من كمالاته. ومن الواضح أنه عدم خلق عالم المادة كان يلزم منه ماذا؟ شر كثير، وخلقه يلزم منه شر، ولكنه شره أقل مما لو لم يخلق عالم المادة. إذن لو تعارض أن بين أن يخلق العالم ويترتب شر قليل وأن لا يخلق ويكون فيه شر كثير، فأيهما أولى؟ أن يخلق عالم المادة وفيه شر قليل، لأن هذه الكمالات في جانبه يكفي فيه أنه خاتم الأنبياء يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، هذا يكفي أن يخلق له عالم المادة. بل لعله في الروايات إشارة إلى هذا المطلب، أنه لو فقط يكفي أن عالم المادة كل خلقته لك أم كان كافي، يعني فقط من كل البشرية من زمن آدم وإلى قيام الساعة إذا فقط كان الرسول يصل إلى هذه المدارج يستحق الله يخلق عالم المادة أو لا يستحق أن يخلق عالم المادة؟ بل يستحق أن يخلق عالم المادة، فلهذا ورد في الروايات لولاك لما خلقت الأفلاك. إذن هذا الاستحقاق موجود، فلو لم يخلقه هذا الكمال لما حصل. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم بأن العقرب مولانا شر؟ نحن ننكر ذلك، نقول العقرب خير أصلا، أولا خير لنفسه وخير للإنسان أيضا، لأنه بسبب العقرب يتكامل الإنسان. شوفوا الآن لو لم يكن هناك مرض في عالم البشرية، أنتوا تصورون بأنه البشرية كانت تقدمت في العلوم الطبية هذا التقدم اللي الآن موجود؟ ها؟ لا ممكن أصلا. لو لم يكن شيطان الله، لو ما خلق شيطان، تصورون بأنه هذه الوسوسة التي يقوم بها الشيطان هذه كلها شر يعني؟ إذا تنظر إلى الشيطان منعزلا عن العالم، هذا من قبيل أنك تنظر إلى التواليت منعزلا عن الاحتياج إليه في البيت. تقول بابا آخر هذا محل النجاسة شنو نسوي فيه إحنا؟ هسه تريد تجرب وضعك، شوف بالبيت ما عندك تواليت، شوف حياتك شنو أنت؟ ممكن أصلا واحد يعيش أصلا؟ أنت لو أخذت نسبة التواليت إلى البيت تجد أنه هذا التواليت كمال في البيت لو نقص في البيت، ها؟ كمال في البيت لا يمكن أن يكون نقصا، لأن لو نظرت إليه بما هو هو مجردا عن غيره صار من شنو؟ صار نجاسة يجب التجنب عنه. لو نظرت إلى إبليس ضمن النظام الذي أوجده الله، لو لم يكن فيه إبليس لكان النظام ناقص، لكان النظام ناقص. ولكن أنت لو نظرت إلى إبليس بما هو هو تقول ماذا؟ شر. شيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الكافر نجس، الكافر يذهب إلى النار، الكافر الكافر، ولكنه كمال لو نقص. يقول كمال؟ تقول شلون يصير كمال؟ يقول بسببه أدخل أنا أحصل ثواب المجاهدين في سبيل الله. لو ما أكو كافر في هذا العالم أنا أحصل ثواب المجاهدين في سبيل الله، لو ما أحصل ثواب المجاهدين، ها؟ ممكن واحد يحصل لو افترض هاي البشرية كلها صارت مسلمين مؤمنين كلهم صاروا سلمان فارس. إذن صحيح أنت لو نظرت إلى الكافر بما هو كافر تشوفه ماذا؟ تشوفه نقص، هو لأنه ملحد لا يؤمن بوجود الله. ولكن أنت عندما تنسبه إلى النظام تجده ماذا؟ تجده ضمن النظام، هو كمال في هذا النظام. إذن هذه الموجودة طبعا احنا بحسب الاستقراء، لأننا نقدر ندخل في الموجودات بحسب الاستقراء، الموجودات مولانا وإن كان يترتب عليها بعض الشر القليل ولكن هي منشأ لفوائد وخيرات وكمالات كثيرة في هذا العالم لا تعد ولا تحصى. إذن نجيب عن شبهة الشرور التي قالت عنها الثنوية بأجوبة متعددة. الجواب الأول أن الشرور أمور عدمية فلا تحتاج إلى مبدأ. الجواب الثاني لو سلمنا معكم أنها أمور وجودية، هذه الأمور الوجودية مولانا نظام الكون متوقف عليها، بل هي منشأ لكمالات كثيرة. قال والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير، مو من الخير والشر، ها؟ والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير بهذه القرينة، ها، إن كان من فعلهما يعني فاعل الخير وفاعل الشر حتى يكون خير ويكون ماذا؟ شرير. إن كان المراد من الخير أو الخير والشرير يعني من فعلهما يعني الفاعل، فلما لا يجوز إسنادهما يعني إسناد ماذا؟ إسناد الشر والخير إلى فاعل واحد، لا نسندهما إلى فاعل واحد، أو إسناد الخير والشرير إلى فاعل واحد. الله أوجد فاعلا، أوجد موجودين أحدهما خير والآخر شرير، وهذا الشرير الذي أوجده الله أوجده لا غير الله، ها؟ الله أوجده. خب يرجع الإشكال من أول وهو أنه خب كيف صدر من الخير ماذا؟ الشرير. إذن الجواب الصحيح أن نقول هكذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخير والشر لم يوجده، يعني أوجده موجود آخر. يقول لا، لأن الشر ليس بشيء حتى يحتاج إلى موجود سالب بانتفاء الموضوع. وأيضا الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، يعني ليس من الأمور النفسية بل هما من الأمور النسبية القياسية. الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر. إذن هذا الشر أمر نسبي لو أمر نفسي أمر نسبي قياسي، لو نسبته إلى نفسه فهو خير، لو نسبته إلى هذا الموجود شر، لو نسبته إلى هذا الموجود شر. بل سمعت من بعض الأساتذة، هسه ما أدري علم الطب ماذا يقول، يقولون بأنه هذه اللعاب الحية تقتل الإنسان، سم تقتل. يقولون لو وضع لعاب الإنسان أيضا في فم الحية أيضا يقتله. هسه أنا ما أدري من الناحية الطبية، ولكن بعض الأساتذة اللي هم عندهم خبرة بالطب القديم أنا سامع، يعني من أستاذنا شيخ حسن زادة آملي سامع المطلب. هسه هذا صحيح لو مو صحيح، على فرض الصحة هذا معناه أنه مو فقط الحية شر لمن؟ ها؟ للإنسان. قل إنسان أم شر للحية؟ خب هذا نتيجته أنه لابد لا هذا يخلق ولا هذا يخلق، وهكذا بعضها تكون شر للبعض الآخر، فلا بد أن لا يخلق عالم المادة. فيلزم الإشكال الذي تقدم، وهو أن هذا السؤال مرجعه أنه لماذا خلق الله عالم المادة. قال: فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء وشرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة. هذا الإسناد إسناد الخير حقيقي، أما إسناد الشر حقيقي لو بالعرض ومجازي. مجازي يعني مو هما بإسناد واحد. إسناد الخير إلى الله إسناد حقيقي إلى ما هو له، ولكن إسناد الشر إلى الله إسناد عرضي، لأنه الشر ليس بشيء حتى يسند إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن حيث أنه خلق خلقا، ويلزم من تزاحم هذا الخلق وهذه الموجودات شرور، فتسند الشرور إليه بالعراض، لا أنها تسند إليه إسنادا حقيقيا بل إسنادا مجازيا. إذن مسألة الشرور أيضا ليست مشكلة يمكن حلها. وبناء على هذا فنحن لا نقبل التفصيل في القدرة فيما يرتبط بالشرور. نقول: الله سبحانه وتعالى خالق للخيرات أولا وبالذات، وخالق للشرور ثانيا وبالعراض، وإلا ليس لها وجود حتى تحتاج إلى إيجاد. فهو القادر على الخير والشر، ولكن مو أن الشر أمر وجودي وأوجده. وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن يثبت هذه الحقيقة بقول مطلق أن الله خالق كل شيء. هذه مقدمة، والمقدمة الثانية: الذي أحسن كل شيء خلقه، مو خلقه، أكو آية أخرى ذيك خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما خلقه الله فهو ماذا؟ ها؟ فهو حسن. الآية تقول: كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق لله، وكل مخلوق لله فهو ماذا؟ حسن. فكل شيء فهو حسن. هذا قياس من الشكل الأول، وهو الله خالق شيء كل شيء، يعني كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق له. هذا طبعا إذا فرضنا أنه ماذا؟ الشرور شيء، ولكن ثبتنا فيما سبق أن الشرور ماذا؟ ليست بشيء، إذن مو مشمولة لهذه القاعدة. نعم، المشمول لهذه القاعدة كله حسن، وكل ما هو مخلوق له فهو حسن، فكل شيء فهو حسن. والقرآن الكريم مرارا هذا القياس من الشكل الأول يستعمله في مواضع متعددة. شوفوا، انظروا إلى هاتين الآيتين، قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، هاي سورة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هاي الكبرى. إذن لقمان ماذا؟ أوتي خيرا كثيرا. هذا قياس من الشكل الأول. إذا شايفين في مورد ثالث من الآيات اللي يجي بذهني الآن، قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هيش بذهني الآية إذا أقرأها صحيح إن شاء الله صحيح، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهي كبرى صغراها وان هو أكو فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي لا تفعلوا فيحل عليكم غضبي لا تفعلوا يحل عليكم غضبي. يعني شنو؟ خب ليحل عليك غضبه وش يصير؟ الكبرى تقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى سقوطه. إذن من يحلل عليه غضب الله فقد هوى سقط إلى أسفل السافلين. هسه نأتي إلى شبهة النظام. شنو كانت شبهة النظام؟ إذن هذا التفصيل تبين بأنه ما قاله الفلاسفة ليس تفصيلا في قدرة الله فغير تام من ما ذكره الشارع. ما قاله الثانوية أيضا غير تام من. لماذا؟ لأن قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة للخير والشر، ولكنه للخير بالذات وبالشر للعرب. نجي إلى التفصيل الثالث، إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة. هنا أيضا نقول نفس الجواب، أن القبيح أمر وجودي لو أمر عدمي، فإن كان أمرا عدميا فهو ماذا؟ فهو غير مسمول للقدرة، وإن كان أمرا وجوديا فهو مشمول للقدرة لو مو مشمول للقدرة، مشمول لو مو مشمول. إذا كان مشمول يقدر الله عليه أو لا يقدر؟ نعم يقدر، ولكن شاءت إرادته أن لا يفعل القبيح. إذن هذا أيضا نحن لا نقبل هذا التفصيل الذي ذكره من؟ النظام. ومن هنا إذا تتذكرون في أول الحديث نحن قلنا لكم بأنه إذا كان مراد النظام أن الله لا يقدر على القبيح فنحن نخالفه، أما إذا كان مراده أن الله قادر على فعل القبيح ولكن ماذا؟ لا يفعل القبيح، نحن أيضا نوافق معه. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم أو ليس قادرا على أن يظلم؟ نعم قادر على أن يظلم، ولكن يظلم أو لا يظلم؟ فكأن النظام وقع عنده خلط بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الوقوعي. الذي بحثنا فيه في القدرة هو الإمكان الذاتي، أنه يمكن لله أو لا يمكن لله، والذي نفاه عن الله هو الإمكان الوقوعي. وحيث أنه لم يميز بين الذاتي والوقوعي فتصور أنه إذا لم يقع فهو غير مقدور لله، وليس الأمر كذلك. كثير من الأمور التي يمكن أن تقع ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن تقع. وعن شبهة النظام أن الإحالة حصلت بالنظر إلى الداعي، فلا تنافي الإمكان الذاتي المقتضي لصحة تعلق القادر، يعني لصحة تعلق إرادة القادر به. الله قادر على أن يوجد، ممكن له، ولكنه لم يتعلق داعيه بأن يوجد القبيح. وعن شبهة البلخ، وما هو شبهة البلخ؟ إن الله لا يقدر على مثل مقدور العبد، لا يقدر على مثل مقدور العبد. لماذا؟ قال لأنه طاعة أو سفة. فنسأله أن مقدور العبد ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن أو ليس بممكن؟ فإذا كان ممكن مشمولا لقدرة الله سبحانه وتعالى، لأننا أثبتنا لكم بالبرهان أن كل ما هو ممكن فهو مشمول لقدرة الله سبحانه وتعالى. وحيث أن فعل العبد أيضا ممكن فإذا يكون مشمولا لقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن شاءت إرادته على أنه لا يوجد فعل العبد، وإنما يترك اختيار هذا الفعل أو ذاك لمن؟ للعبد. ثم إن هذه العناوين طاعة سفه عبث، ترى هذه ليست أمور واقعية. شوفوا أنا أضرب لكم مثال حتى يتضح المطلب. ما هو الفرق بين الزنا وبين النكاح من الناحية التكوينية؟ من الناحية التكوينية الخارجية، الفعل الخارجي، يوجد فرق بين فعل النكاح وفعل الزنا؟ لا، لا يوجد. أي فرق لا يوجد؟ نعم ماذا يوجد فرق بينهما؟ فقط في هذا اللفظ الذي هذا نعبر عنه بأنه نكاح شرعي وذاك أنه سفاح. فهذا اللفظ أمر حقيقي لو أمر اعتباري؟ أمر اعتباري، ولكن الله أراد من هذا ولم يرد من هذا. وهنا يظهر أثر الطاعة والعصيان. إذن الطاعة والعصيان أمران مرتبطان بالأمور الاعتبارية. نحن نتكلم في الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي للعبد مقدور له أو ليس مقدورا لله؟ نعم الطاعة السفاه العبث هذه أمور مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالفاعل. نعم الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقوم بفعل سفهي أو لا يستطيع، نعم يستطيع، ولكنه لم تتعلق إرادته بأن يقوم بفعل سفهي، لم تتعلق إرادته بأن يقوم بفعل عبثي. وما كنا عابثين وما كنا لاعبين، الله سبحانه وتعالى فعله ليس عبثيا ولا لعيب. إذن قالوا عن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان، ولكن هذان الوصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي في الفعل، الفعل يبقى ممكن، فإذا صار ممكن فيكون مقدورا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأوصاف من الطاعة من العبث هذه مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالعبد، والله أيضا حتى على هذه الأوصاف له القدرة، ولكن شاءت إرادته ألا تتعلق إرادته بأمر عبثي بأمر سفهي ونحو ذلك. وعن شبهة الجبائيين أن العدم إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى إيجاده. تذكرون هذه الشبهة؟ قال أنه يلزم اجتماع النقيضين، إذا أراد الله الإيجاد وأراد العبد العدم. هو العدم يحتاج إلى إرادة ولا يحتاج إلى إرادة؟ لا، العدم قل لا يحتاج إلى إرادة. هؤلاء تصوروا كما أن الإيجاد يحتاج إلى إرادة، أن العدم أيضا يحتاج ماذا؟ إلى إرادة معاكسة. أنا لا أريد أن يرتفع الكتاب، ها؟ في الوقت الذي أنا لا أريد أن أرفع الكتاب أكو واحد هنا يرفع الكتاب، أكو تنافي بينهما؟ ها؟ أنا في الآن الذي لم أرد أن يرتفع الكتاب أنا ما عندي داعي أن يرتفع الكتاب، لكن هذا لا يتنافى أن يوجد هناك داعي لموجود آخر ماذا؟ يرفع الكتاب، ولا يلزم التناقض. لماذا؟ لأنه التناقض يحصل في ذيك الحالة، وهو أن أنا أريد أن يبقى الكتاب غير مرفوع وموجود آخر يريد أن يرتفع الكتاب، هذاك الوقت ماذا يحصل؟ لو بقي على ما هو عليه وارتفع يلزم اجتماع النقيضين. وهذا في الموجودات الأرضية معقول، لكن في الوجود الذي هو الله وفي الموجود اللي ممكن أساسا ممكن تعارض بين الإرادتين، هو إذا أراد الله شيئا بعد ممكن أن تعارضه إرادة أخرى. إذن قال العبارة وعن شبهة الجبائيين أن العدم متى يحصل؟ إذا إنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى إيجاده، ذاك الوقت يحصل العدم. أما إذا لم يكن عندي داع لإيجاده وهناك موجود آخر له داع لإيجاده، يتحقق الوجود أو لا يتحقق الوجود؟ يتحقق الوجود. والعدم يتحقق؟ نقول لا، لأن العدم لا يحتاج إلى مبدأ، هو عدم إرادة الوجود. أنا لا أريد الوجود وذاك الآخر يريد الوجود. إذن هذه الشبهات فقط إنسان يلتفت إلى المغالطة واضحة الدافع، فتحصل بحمد الله تعالى إلى هنا أن الله سبحانه وتعالى قادر، وقدرته صفة كمال، وهي عين ذاته المتعالية، وأن هذه الصفة غير متناهية. وهذه التفصيلات التي ذكرها بعض متكلمي العامة غير تامتين. وأما ما نسبه العلامة إلى الفلاسفة من أنهم أيضا في عداد القائلين بالتفصيل، ذيك النسبة بحسب فهمنا غير تامتين، بل الصحيح أن الفلاسفة يقولون بالقدرة المطلقة لله ولا يقولون بالتفصيل في القدرة. هذا تمام الكلام في مسألة القدرة. طبعا بقيت بعض المسائل شفنا بعد البحث يطول، وهي هذه الروايات الواردة عن الإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين في مسألة البيضة ومسألة العالم، أن الله هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضة أو لا يستطيع. في الروايات وارد عنده جوابين، جواب يقول بأنه نعم بل وأدخلها في أصغر من البيضة، وفي بعض الروايات كما عن الإمام أمير المؤمنين أنه لا يستطيع، ولكن الله لا يوصف بعجز، إن الذي تقول غير واقع أو لا يكون. ولا تنافي طبعا بين الجوابين، لأن الجواب الذي صدر من الإمام أمير المؤمنين جواب مبتني على القواعد الفلسفية، ولكن الجواب الذي صدر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام جواب جدلي، فقط يريد في المقابل للطرف أنه يريد أن نقول أنه هذا ممكن، هذا مضافا. إلى أنه في السؤال الذي صدر إلى الإمام أو وجه إلى الإمام أمير المؤمنين فيه قيد أن تبقى الدنيا على كبرها والبيضة على صغرها، ولكن هذا القيد في السؤال الموجه إلى الإمام الصادق هذا القيد غير موجود. فلهذا الإخوة بإمكانهم يرجعون إلى الاحتجاج وغير الاحتجاج والبحار، موجود الكلام وجواب عن الكلام. إن شاء الله غد ندخل في المسألة الثانية، وهو أن الله تعالى عالمون، والحمد لله رب العالمين.